الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا في كتاب الحدود من منار السبيل في شرح الدليل في باب القطع في السرقة، وقفنا على كيفية القطع والحسم، فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأل الله أن يبارك لنا في الوقت ويمكننا أن ننتهي من كتاب الحدود. نعم.
شرط الثامن وقفنا.
نعم،
شرط الثامن.
شرط الثامن، نعم، وقفنا على الشرط الثامن قبل كيفية القطع والحسم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثامن مطالبة المسروق منه بماله، أو مطالبة وكيله أو وليه إن كان محجورا عليه لحظه.
كيف؟ إن كان إيش؟
إن كان محجورا عليه
لحظه.
أحسن. إن كان محجورا عليه حظه.
نعم.
لأن المال يباح بالبذل والإباحة.
يباح.
أحسن. إلا أن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل إباحة مالكه إياه أو إذنه له في دخول حرزه ونحوه مما يسقط القطع، فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال وانتفاء الشبهة.
على كل حال، الشرط الثامن هذا شرط متفق عليه بين العلماء، وهو مطالبة المسروق منه بماله، فإذا لم يوجد هذا الشرط فإنه لا يقطع اليد خشية وجود الشبهة. نعم.
أصلا قال رحمه الله تعالى: ولا قطع عام، ولا قطع عام مجاعة
وغلاء. يعني لا يجوز أن يقيم الحاكم الحد في عام فيه مجاعة أو في عام فيه غلاء. نعم. إما أن يشبعهم ثم يقيم عليهم الحد، وإما أن يكف عنهم الحد. نعم.
صحيح. ولا قطع عام مجاعة وغلاء إن لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به، نص عليه لقول عمر: لا قطع في عام سنة.
سنة يعني مجدبة، سنة يعني عام جدباء، وقوله نص عليه يعني هذا نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: قيل لأحمد: تقول به؟ قال: إي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة.
أيهما أعظم شبهة، المجاعة والغلاء، ولا مجرد شبهة أن مال هذا ليس في حرز مثلا؟ لا شك أن هذه شبهة أعظم، ولذلك عدم القطع في المجاعة إنما هو من باب ترك الحدود لوجود الشبهة، ترك الحدود لوجود إيش؟ الشبهة. كذلك عند من يقول بأن الحدود لا تقام في الثغور في الحرب، ليش؟ لوجود الشبهة أن المحدود عليه ربما يرتد ويذهب ويصبح مع الكافرين. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فمتى توفرت الشروط قطعت يد اليمنى من مفصل كفه، لأن في قراءة عبد الله بن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة.
طبعا بالنسبة لكيفية القطع في القرآن الكريم: فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب، لكن جاء في السنة بيان أن القطع إنما يكون من الكوع، الكوع العظم الذي يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام يسمى كوع، هذا كوع، والبوع العظم الذي يلي الخنصر. طيب، العظم الذي بعد الكوع هو المفصل، هذا هو المفصل، فيقطع من المفصل، يبدأ بالشمال، فإن سرق مرة أخرى يقطع اليمين. نعم.
عظم يلي الإبهام كوع.
نعم.
عظم الخنصر كرسوع.
كرسوع، نعم، أو بوع. نعم.
البوع.
في خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول بوع، ومنهم من يقول كرسوع، منهم من يقول بوع في القدم إلى آخره. نعم. لا، الأول يكون القطع من اليمين، أي لأن الغالب أن الناس يسرقون باليمين، فإن قطعت يمينه ثم سرق فتقطع الشمال. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وغمست وجوبا في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق لئلا ينزفه الدم فيؤدي إلى موته، ولقوله صلى الله عليه وسلم في سارق: اقطعوه واحسموه. رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر في إسناده مقال.
بالنسبة لكونه يقطع هذا بالإجماع، أما يغمس وجوبا في زيت مغلي فهذا إبقاء على حياته حتى لا يموت، لأنه إن مات يكون قد قتل، والقتل ليس هو الحد، الحد هو القطع، ولذلك تحسم يده في زيت مغلي، فحينئذ يجد ألما آخر غير القطع، ثم بعد ذلك يبقى حيا. هذا هو الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. ولكن هل يكون الحسم على سبيل الوجوب أو على سبيل الند؟ فإن كان يخشى من فوات نفسه فيجب، إن كان لا يخشى من فوات نفسه فلا يجب. لماذا لا يجب؟ لأنه يمكن لا سيما في عصرنا الحاضر أن هذه العروق يمكن أن يسد طبيا بغير الزيت، فلا داعي إذن له. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وسنة
أنا أتذكر أبيات لأبي المعري يوم أن كان ماجنا، قال أبيات يقول فيها: يد يعني عن يد المسلم، يد بخمسمائين من عسجد أديت أو وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. دية اليد هو نصف دية اليد الواحدة من الكف، نصف دية الإنسان. فهو يعترض يقول: يد بخمسمائين من عسجد وديت أو أديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. هذا يعترض على الشريعة الإسلامية، يقول: تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجيز بمولانا من العاري. طبعا هو تناقض في عقله. لذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله كلمة جميلة جدا، قالوا: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. سهلة، الجواب سهل. لما كانت أمينة كانت ثمينة، تساوي نصف دية الإنسان. لما خانت هانت، إيش المشكلة يعني؟ ولذلك ينبغي للعاقل أن يعتقد الجزم بأن مولانا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون في شريعته إيش؟ لا يمكن أن يكون في شريعته شيء بلا حكمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم عنه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وسن تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام، لحديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، رواه 5 إلا أحمد، وفي إسناده الحجاج بن أطأة وهو ضعيف. وفعل ذلك علي رضي الله عنه بالذي قطعه، ولأنه أبلغ في الزجر، فإن عاد
الصحيح أن التعليق، تعليق اليد في عنقه أو تعليق اليد في مكان عال بعد القطع، شيء راجع للحاكم، إن رأى المصلحة علق، وإن لم يرى المصلحة لم يعلق. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإن عاد قطعت رجله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، لأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة. اليسرى، رجله اليسرى، قياسا على قطع في المحاربة، ولأنه أرفق به ليتمكن من المشي على خشبة، ولو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك، قاله في الكافي.
هذا هو القول المشهور من مذهب الإمام أحمد وقول عامة الفقهاء أنه إن عاد الثانية قطعت رجله، ويكون القطع لقطع لرجله اليسرى حتى لا يمكنه المشي إلى مكان السرقة فيسرق. طيب، لماذا لا تقطع يده؟ لأن الأول كان يتناول باليمين، فلما لا زال يسير كان حقه أن تقطع رجله، لأن السير إنما يكون بالرجل. طيب، إن عاد مرة ثانية، أيوة
صلي،
فإن عاد
قطعت رجله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا،
هذا قريت الله يهديك. الثانية فإن عاد لم يقطع،
من مفصل كعبه بترك عقبه، ما قرأتها.
طيب،
من مفصل كعبه بترك عقبه، لما روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليها،
يعني القدم هكذا، فيقطع القدم مع الساق متساويا، ويترك العقب حتى يمكنه المشي عليه.
فإن عاد لم يقطع،
وأثر علي إسناده حسن. فإن عاد
لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب، لأن عمر
يعني إن عاد بعد القطع الأول وبعد القطع الثاني وعاد وسرق، فهل تقطع يده أو لا تقطع؟ هذا هو صورة المسألة.
قال رحمه تعالى: فإن عاد لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب، لأن عمر رضي الله عنه أتي برجل أقطع الزند والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله، فقال علي: إنما قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، وقد قطعت يده هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن، فاستودعه السجن. رواه سعيد. وعن سعيد المقبري،
يعني علي رضي الله عنه رأى أنه يعامل معاملة المحارب، والمحارب تقطع يده ورجله من خلاف ثم يعزر أو يقتل. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد المقبري قال: حضرت علي بن أبي طالب، أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه.
لا، أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق. نعم،
أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: قتله إذن، وما عليه القتل؟ وبأي شيء يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ بأي شيء يغتسل من جنابته؟ بأي شيء يقوم لحاجته؟ فرده للسجن أياما ثم أخرجه، فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول، فقال له مثل ما قال أولا، فجلده الجلد شديدا ثم أرسله. رواه سعيد. وعنه: تقطع يده اليسرى، فإن عاد فسرق رابعة قطعت رجله اليمنى.
هذا هو الصواب أنه في الثالثة تقطع يده اليسرى، فإن عاد فسرق رابعة قطعت رجله اليمنى، فيبقى بلا طرف عالة على أهله. نعم،
الثالثة كيف شيخ؟
الثالثة تقطع يده اليسرى،
يده اليسرى،
والرابعة تقطع رجله اليمنى، وبهذا يكون بلا أطراف، مجدع الأطراف. نعم،
صلي. وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر، قاله في الشرح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من سرق فاقطع يده، ثم من سرق فاقطع رجله. ولأن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة، قاله في الكافي.
هذا ليس تناقض بين قول عمر السابق الذي عمل بقول علي وبين هذا القول المنقول عنه، لأن عمر عمل بالأمرين، فيمكن أن يقال إن المرجع في ذلك هو الحاكم، لأنه ليس فيه نص قاطع. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويجتمع القطع والضمان، نص عليه، لأنهما حقان لمستحقين، فجاز اجتماعهما كالدية والكفارة في قتل الخطأ، فيرد فيرد ما أخذه لمالكه فيرد ما أخذه لمالكه إن كان باقيا لأنه عين ماله، وإن كان تالفا فعليه ضمانه لأنه مال آدمي تلف تحت يده
تحت يد عادية، فوجب ضمانه لأن يده يد عدو معتدي. نعم
أحسن. تحت يده عادية فوجب ضمانه ويعيد ما
عندك ها يده فيها
تحت يده عادية
فيها عندك
نعم عندها فيها
ما يصير تحت يده عادية تحت يد عادية
أحسن.
نعم
تحت يد عادية
أيوة
فوجب ضمانه. نعم. ويعيد ما خرب من الحرز لأنه متعد، وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت لأن القطع حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق، ولأن الحسم حفظ لنفسه عن التلف، وقال في الكافي وغيره ثمن الزيت وأجرة القاطع من بيت المال لأنهما من المصالح العامة.
وهذا هو الراجح، الراجح أن أجرة القاطع وثمن الزيت إنما هو من بيت مال المسلمين. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى باب حد قطاع الطريق، وهم المكلفون الملتزمون من المسلمين وأهل الذمة وينتقض به عهدهم، الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، فإن أخذوا مختفين فسراق، وإن اختطفوا وهربوا فمنتهبون لا قطع عليهم، لأن عادة قطاع الطريق القهر، فاعتبر ذلك فيهم، ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين كالسرقة، والحرز بين أخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة، والنصاب قياسا على القطع في السرقة، ولهم أربعة أحكام.
إن يعني عندنا محاربين، وعندنا سارق، وعندنا قطاع طرق، لاحظوا عندنا وعندنا خوارج، لابد أن نفصل وأن نعرف الفروقات بينهم. لقطاع الطرق أربعة أحكام. الأول أيوة
أحصلك. إن قتلوا ولم يأخذوا مالا حتى ما قتلهم جميعا، وحكم الردء كالمباشر وبه قال مالك،
يعني حتى ما قتلهم جميعا، يعني لزم قتلهم جميعا إن قتلوا ولم يأخذوا مالا ولو كان المقتول واحدا وهم كثر. نعم الثاني
أحسن. قال رحمه تعالى وإن قتلوا أخذوا مالا حتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ليرتدع غيرهم ثم يغسلوا وكفنوا وصلى عليهم ويدفنوا.
نعم.
وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا
بالنسبة لأصحاب الحدود كلهم يصلى عليهم ويغسلون ويكفنون في مقابر المسلمين ما داموا مسلمين، لكن لا ينبغي أن يصلي عليهم خيار الناس إلا إذا علم الإمام أو خيار الناس صدق توبته. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما لوجوبه لحق الله تعالى في آن واحد، فلا ينتظر بقطع أحدهما اندمال الآخر، لأنه تعالى أمر بقطعهما والأمر للفور، فتقطع يد اليمنى ورجل اليسرى لقوله من خلاف. وإن أخافوا الناس
هذا الرابع. الثالث إذا أخذوا المال ولم يقتلوا فيقام عليهم حد الحرابة وهو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. نعم الرابع
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه تعالى وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. قال
إذن المحاربين هم قطاع الطرق وهم مجموعة من الناس يجتمعون فيأخذون المال عنوة، والفرق بينهم وبين السراق يأخذون المال خيفة، يعني يسمونه اختلاس أو يسمونه يعني نشال. نعم قال في الشرح
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال في الشرح: وحكي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها نزلت في المرتدين، وقال أنس: نزلت في العرنيين الذين استاقوا من الصدقة وارتدوا. ولنا قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم، انتهى. وروى الشافعي بإسناد
لا مانع أن يكون الآية أن تكون الآية نزلت في هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، لأنها عامة، صيغة عامة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله.
حسن. قال رحمه الله تعالى: وروى الشافعي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وروي نحوه مرفوعا. وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا برزة الأسلمي، فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيه أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. وعلم منه أن أو في الآية ليست للتخيير ولا للشك بل للتنويع.
أو كما هو معلوم قد يأتي للتخيير وقد يأتي للشك وقد يأتي للتنويع وقد يأتي بمعنى بل، لكن أو هنا الظاهر أنه للتنويع، وهو قول الجمهور.
أحسن لك. وتنفى الجماعة متفرقة كل إلى جهة لئلا يجتمعوا على المحاربة ثانيا. وعنه النفي التعزير بما يردع، وقيل الحبس في غير بلدهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود، ولأن تشريدهم يفضي إلى إغراقهم بقطع الطريق.
إلى إغرائهم. نعم.
ولأن تشريدهم يفضي إلى إغرائهم بقطع الطريق، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حقوق الله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وتحتم قتل وصلب، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
طبعا بالنسبة لي إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ما الذي نستفيده من هذه الآية؟ نستفيد أن حقوق الله تسقط عنهم بالتوبة. طيب، حقوق الآدميين فيه قولان لأهل العلم. الجمهور أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة فهي لا تسقط. حقوق الآدميين إيش؟ مبنية على المشاحة فهي لا تسقط.
نعم. قال رحمه تعالى: وأخذ بحقوق الآدميين من نفس وطرف ومال، إلا أن يعفى له عنها أحسن. إلا أن يعفى له عنها من مستحقها، لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة كالضمان.
يعني حقوق الآدميين يؤخذ به، فإن قتل يقتل، إن قطع طرفا يقطع الطرف، إن فقع عينا يفقع عينه، إن أخذ مالا يضمن المال. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في دفع المعتدين. ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه.
دفع المعتدين يسميه بعض الفقهاء دفع الصائل. ما معنى دفع الصائل؟ يعني رجل جاء يريد أخذ مالك أو يريد هتك عرضك أو يريد أن يقتلك لصا كان أو قاطع طريق، فماذا تفعل؟ فتدفعه بالأخف إذا أمكن، تدفعه بالأخف إذا أمكن. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه، وإن قتل كان شهيدا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل فقال: يا رسول الله، رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ لأحمد أنه قال له أولا أنشده
الله، يعني خوفه بالله، قل اتق الله أذكرك بالله، لا تتعرض لي ولا لعرضي ولا لمالي. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى أنشده الله، قال فإن أبى قال قاتله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه الخلال بإسناده.
هذه الحديث كلها صحيح لكنها مخصوصة وليست على عمومها، مخصوصة بدفع الصائل. وأما إذا كان هذا الحال واقعا من الحاكم أو نوابه فلا يجوز هذا الفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم اسمع له واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وهل يلزمه الدفع على روايتين؟ قال ابن سيرين ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تأثما إلا أن يجبن، ذكره في الشرح. ويجب أن يدفع عن حريمه كأمه وأخته وزوجته ونحوهن إذا أريدت بفاحشة أو قتل، نص عليه لأنه يؤدي بذلك حق الله من الكف عن الفاحشة العدوان، وحق نفسه بالمنع عن أهله، فلا يسعه إضاعة الحقين.
يعني عندنا أمران، عندنا إما أن يأخذ المال وإما أن يقاتل، فله خياران، الخيار الأول أن يقاتل، الخيار الثاني يأخذ المال ما تشوف شر. يعني يجوز ترك القتال في المال، لكن لو أراد العرض لم يجوز إلا القتال ولو فيه هلاك نفسه. لماذا؟ لأن فيه حق الله وهو الفساد والزنا. نعم
أصلا. قال رحمه الله تعالى
هو المال حقه يمكن أن يترك القتال لأجله، أما العرض ليس حقه فقط، حقه وحق الله. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وحريم غيره لئلا تذهب الأنفس وتستباح الحرم ويسقط وجوب الدفع بإياسه من فائدته.
هذه أيضا مسألة أخرى، لو أن الجيران سمعت أن اللصوص اعتدوا على الجيران ويريدون الاعتداء على حريم الجيران وأنت في بيتك، يجب عليك أن تقاتل شرعا، يجب عليك أن تقاتل عن عرضهم لأن هذا عرض، لكن لو كان مال لا يجب. نعم أحسن. يجوز ولكن لا يجب. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وكره أحمد الخروج إلى صيحة ليلا لأنه لا يدري ما يكون، وظاهر كلام الأصحاب خلافه وهو أظهر. قاله في الفروع لقول أنس رضي الله عنه فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة
عري، يعني ليس عليه سرج أو سرج أو جل. نعم
وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا. متفق عليه.
وجه كراهة الإمام أحمد للخروج إلى صيحة ليلا، قال لأنه لا يدري ما يكون حق ولا باطل، فإذا خرج يمكن أنه يقتل أو يقاتل والأمر باطل، هذا وجه كراهته. لكن قوله وظاهر كلام الأصحاب خلافه يعني فيما إذا كان الأمر جليا، يعني فيما إذا كان الأمر جليا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وكذا في غير الفتنة عن نفسه لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها.
نعم يعني في غير الفتنة، ما معنى الفتنة؟ الفتنة يعني القتال يكون بين الحاكم وبين الرعية، الفتنة معناه القتال بين بعض المسلمين بعضهم، هذا معنى الفتنة. الفتنة أن المسلمين يصيرون أحزاب يتقاتلون، هذه الفتنة. في غير الفتنة، في الفتنة يجب على المسلم ألا يقاتل، حتى لو يقول بنقتلك تصير معنا ولا نقتلك، يقول اقتلوني ما أصير معكم، هذه واضح. أما في غير الفتنة، لص حرامي جاي البيت قطاع طرق، هل يجوز يسلم نفسه أو لا يجوز؟ يحرم عليه أن يسلم نفسه للقتل، يقول نبي نذبحك يقاتل. نعم
حصل الشيخ مسألة الحاكم والخروج عليه، يعني هل يجب قتال مع الحاكم؟
لا، هذه مسألة ثانية. إذا قاتل الحاكم الخوارج فهل يجب على المسلمين والجند أن يقفوا مع الحاكم؟ الجواب نعم، هذه مسألة ثانية. نتكلم فيما إذا صار الأمر حيص بيس، فرق جماعات يتقاتلون ما تعرف أنت مع من تصير،
موت حاكم مثلا، يكون
موت حاكم أو وجود أحزاب متعددة، نعم، أو وجود حكام متعددين، نعم، كل واحد يبي الحكم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ونفس غيره وماله، لأنه لا يتحقق منه إثار الشهادة وكإحيائه ببذل طعامه، ذكره القاضي وغيره. وأطلق الشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره، وقال في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم، هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة، ذكره في الفروع. وقال في المغني والشرح: لغيره معونته بالدفع، لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقد روى أحمد وغيره النهي عن أخذ لن المسلم، والأمر بنصر المظلوم.
طبعا هذا واجب، مع القدرة واجب على الإنسان أن ينصر أخاه المسلم، وهو منهي أن يخذل أخاه المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره، لقصة عثمان رضي الله عنه.
قصة عثمان من أظهر الأدلة على إيش؟ على أن الإنسان لا يقاتل في الفتن، مع أن عثمان على الحق وهم على الباطل.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولما روي
ولما
أحسن ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة: اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك
شعاع السيف
فغطي وجهك، وفي لفظ: فكن كخيري ابن آدم، وفي لفظ: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل،
وفي لفظ لمسلم: كن حلس بيتك. نعم.
أحسن. لا مال نفسه، أي لا يجب عليه ندفع عن ماله، ولا هو بذله لمن أراده منه ظلما. وذكر القاضي أنه أفضل من الدفع عنه.
لا شك أن الإنسان إذا أمكنه التخلص من قتال من يريد قتله بمال فهذا أمر أفضل من أن يقاتل. نعم.
هذا في الفتنة شيخ ولا؟
لا في غير الفتنة.
وقال أحمد في رواية حنبل: أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه، لأنها لا عوض لها، ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك، ذكره القاضي وغيره.
بالنسبة للفتنة، إذا أمكنه بأي طريقة التخلص يتخلص، سواء بدفع المال أو بعدم القتال. أما في غير الفتنة فيجوز أن يقاتل عن نفسه عن ماله. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قتال البغاة.
هذا اللي تسأل عنه الآن. البغاة، يعني عندنا بغاة وعندنا الخوارج، الفقهاء أكثرهم لا يفرقون بين البغاة والخوارج. ليش ما يفرقون؟ لأنهم يهتمون بالحكم، والحكم واحد، يجب قتال البغاة، يجب قتال الخوارج. من الذي يفرق بين البغاة وبين الخوارج؟ علماء الاعتقاد هم اللي يفرقون، الفقهاء ما يفرقون، لأن الفقهاء يهتمون بالحكم. فعلماء الاعتقاد يقولون الفرق بين الخوارج والبغاة من وجهين: الأول أن الخوارج يخرجون يريدون الحكم، البغاة يخرجون لا يريدون الحكم، يريدون شيء معين، مثل قولهم في ظلم مثلا: نبي نغير هذا الظلم، قال لهم الحاكم أغيره، خلاص يتركون القتال، هذا معناه أنهم بغاة. يريدون فلان يصير أمير عندهم، هذول بغاة. فإذا قال لهم الحاكم خلاص بخلي فلان أمير عندكم، تركوا القتال، هذا صاروا بغاة. إذن البغاة يخرجون لأمر معين ليس لإزالة الحاكم. أما الخوارج لا، الأمر العظيم عندهم إزالة الحاكم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الخوارج يعتقدون كفر الحاكم، يعتقدون كفر الحاكم ووجوب الخروج عليه ولو لم يكن كافرا إن كان ظالما، فهم يلبسون الأمر باللباس الديني، أما البغاة لا، يقولون حنا مثله، بس حنا نبي الحكم، مثلا حنا نبي الحكم
الدنيا.
نعم دنيا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب قتال البغاة، وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة.
وهذا هو الخوارج، تأويل سائغ ولهم شوكة، هؤلاء هم الخوارج. نعم
أحسن الله. ولو لم يكن فيهم مطاع سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين. والأصل في قتالهم قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وحديث: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه أحمد ومسلم.
يعني الحاكم موجود، فهؤلاء يخرجون يفرقون الشعب أو الرعية إلى قسمين. فالحديث نص واضح: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتك فاقتلوه، في بعض الروايات كائنا من كان. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جهلية. متفق عليه. وقاتل علي رضي الله عنه أهل النهروان فلم ينكره أحد، فإن اختل شرط
بل قتال علي لأهل النهروان هم الخوارج حمد عليه نصا وعقلا، بل وحمده عليه معاوية رضي الله عنه، وحمده على ذلك الذين اعتزلوا الفتنة ولم يقاتلوا، كسعد بن أبي وقاص ومن وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمر وسامة بن زيد وأمثالهم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإن اختل شرط من ذلك بأن لم يخرجوا على إمام أو خرجوا عليه بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ أو كانوا جميعا يسيرا لا شوكة لهم، فقطاع طريق وتقدم حكمهم.
يعني إذا اختل شرط من ذلك مما سبق ذكره، لم يخرجوا على الإمام ما قالوا أنت ما تستحق الحكم، أو خرجوا على الإمام لكن ليس عندهم تأويل سائغ، ليس عندهم تأويل سائغ، أو خرجوا على الإمام لكن ليس لهم شوكة، 20-30-40 واحد، هذول يعاملون معاملة قطاع الطرق. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: حكم نصب الإمام وشرطه. ونصب الإمام فرض كفاية لحاجة الناس لذلك في حماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الشيخ تقي الدين: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع. انتهى.
بالنسبة لوجوب أن يكون هناك حاكم على المسلمين، هذا لم يختلف فيه أحد إلا الخوارج، هم الذين زعموا أنه لا يجب، وإلا فعامة الأمة أنه لا بد أن يكون هناك حاكم على المسلمين، سواء كان حاكما عاما على كل البلاد أو حاكما على قطر من الأقطار. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله، سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهما، أو باجتهاد أهل الحل والعقد، لأن عمر جعل أمر الإمامة شورى بين 6 من الصحابة، فوقع الاتفاق على عثمان، أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما كعبد الملك بن مروان لما خرج على بن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه إماما.
إذن ثبت من هذا أن نصب الإمام يكون بأحد 4 طرق: 3 منها شرعي عند الاختيار، والرابع قهري عند الاضطرار. الأول الإجماع، اتفاق المسلمين. لما نقول الإجماع يعني إجماع مو كل المسلمين، يعني إجماع الغالب. الثاني عهد الإمام الذي قبله. الثالث اجتهاد أهل الحل والعقد. وكل واحد ذكر المصنف له مثال. الرابع أنه يخرج شخص على الخليفة المسلم، مثل خروج عبد الملك بن مروان على ابن الزبير. ترى الناس اليوم يعكسون الأمر، يقولون ابن الزبير خرج على مروان، هذا كذب ترى، هذا كذب. ابن الزبير بويع له بالخلافة، عبد الملك اللي خرج عليه ترى، وابن الزبير صحابي حشاه أن يخرج. واضح؟ لما مات معاوية يزيد بن معاوية بويع لمن؟ لمعاوية بن يزيد ابنه. ومعاوية بن يزيد كان من أزهد الناس، بقي في الحكم 20 يوم وما خرج من المسجد، بعدين قالهم يا جماعة أنا ما بدنياكم، شوفوا لكم حاكم، فما في أحد، فالناس بايعوا ابن الزبير. بعد 3 أشهر جاء عبد الملك بن مروان إلى الشام وقال له أنا أريد حكم بني أمية، فقاتل ابن الزبير حتى قتله، فاستتب له الأمر فصار له الحكم والبيعة، وبايعه عبد الله بن عمر من الصحابة. فعلمنا أن المتغلب إذا استتب له الأمر يدعى إماما، يدعى إماما. هذه 4 أمور. ولأنه
صحيح، ولأن في الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وإذهاب أموالهم. قال أحمد في رواية العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وقال في الغالب
رواية العطار هي رواية عبدوس بن مالك العطار اللي حققتها أنا على كم نسخة، اللي هي رواية أصول السنة للإمام أحمد، هي المعروفة برواية العطار، رواية عبدوس بن مالك العطار، حققناها على كم نسخة أظن وزعناها عليكم. هناك قال: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة استتب له الأمر وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد أن يبيت ولا يراه إماما. مو بعدين تجي تقول لا والله كان الحكم في فلان، ليش أنت جيت أخذته، لازم نقاتلك، ما يصير. دماء المسلمين ليست يسيرة بهذه الطريقة. نعم ابن عمر بايك عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير. نعم وما هو بس ابن عمر وأنس وعدد من الصحابة، فصار هذا إيش يعني هدي الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع المتغلب. نعم.
ابن عمر متى توفي شيخ؟
ابن عمر ابن عمر توفي سنة بعد 60 بعد قتل عبد الله بن الزبير، 63 تقريبا أو 64 بعد قتل ابن الزبير بسنة أو سنتين تقريبا. نعم. وأنس بن مالك توفي في 80 تقريبا، 87 أو كذا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله:
وكان أيضا يعني أدرك هذا العهد عدد من الصحابة، ما هم قليلين، ما هم قليل، عدد من الصحابة أدركوا هذا الوضع. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقال في الغاية: ويتجه لا يجوز تعدد الإمام، وأنه لو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمه فيها كالإمام.
نعم، هذه مسألة أيضا مهمة، وهي مسألة هل يجب أن يكون هناك إمام واحد للمسلمين؟ لاحظ الآن، الأصل في حال الاختيار لا يجوز تعدد الإمام، يجب أن يكون الحاكم واحد على جميع بلاد المسلمين حتى تبقى شوكتهم قوية. لكن إذا لم يمكن ذلك، فلو تغلب كل سلطان على ناحية مثل ما حصل في زمن بني أمية في الأندلس وبني العباس في المشرق، فما يصير نقول للناس لا تعالوا نقاتل واحد منهم حتى يعني يصير حاكم واحد. دماء المسلمين ما هي رخيصة. خلاص، إذا صار هذا التصالح عن تراض مثل الآن مثلا في الكويت ودول الخليج في شيء اسمه منظومة دول مجلس التعاون، هذا أمر حسن. في شيء اسمه دول منظمة الدول العربية، هذا أمر حسن. منظمة المؤتمر الإسلامي، هذا أمر حسن بدون قتال، هذا أمر مطلوب شرعا. لكن أن نوحد الحكام بالقتل والقتال فليس هذه الطريقة سنية. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى:
ولذلك يقول: ولو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا، ويقصد زمانه نفسه، فحكمه كالإمام، حكم كل حاكم كالإمام. ومن هنا تدرك بطلان شبهة بعض الخوارج اليوم، يقول لك أن هذه الأحاديث اللي فيها السمع والطاعة فقط لخليفة المسلمين، هذا كلام باطل. نعم.
أحسن. كلام الغاية لمن؟
نعم، صاحب الغاية، صاحب الغاية في شرح الهداية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعتبر كونه قرشيا لقول المهاجرين الأنصار إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش. وقال أحمد في رواية مهنة: لا يكون من غير قريش خليفة.
نعم، مهنة الشامي، وهو معروف بالرواية عن الإمام أحمد. الحاكم لابد أن يكون قرشيا، يعني في حال الاختيار، هذا واحد. وفي حال ما إذا أمكن، إذا أمكن أو لم يمكن السمع والطاعة إلا لقرشي. طيب إذا لم يكن حال الاختيار اضطرار، هذا الشرط في حال الاختيار وليس في حال الاضطرار. إذا كان يمكن أن يكون هناك سكينة للناس بغير القرشي، فالصحيح أن هذا الشرط ساقط، ونص عليه ابن خلدون رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، خبر، خبر مفيد للحكمة. لكن لو تغلب الحبشي، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا واطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي
كان رأسه زبيبة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة. كفئا ابتداء ودواما لاحتياجه إلى ذلك في أمره ونهيه وحربه وسياسته وإقامة الحدود ونحو ذلك، ولأن العبد منقوص برقه مشغول بحقوق سيده. وقوله صلى الله عليه وسلم:
طبعا هذا اكتب هنا أمامه: هذه الشروط كلها في حال الاختيار، هذه الشروط كلها في حال إيش؟ الاختيار. أما في حال الاضطرار ما لنا إلا السمع والطاعة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض، وغيره: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. الحديث محمول على نحو أمير سرية، والمرأة ليست من أهل الولاء.
الصواب أن هذا الحديث ليس محمولا على نحو أمير سرية، بل هو محمول على حال الاضطرار. هذا هو الجواب الصحيح، محمول على حال الاضطرار بس.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والمرأة ليست من أهل الولاية. في الحديث: ما أفلح قوم ولوا أمره امرأة، رواه البخاري.
نعم.
ولا ينعزل بفسقه
مثل ما ذكرنا، هذا كله في حال الاختيار. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا ينعزل بفسقه لما في ذلك من المفسدة بخلاف القاضي. والحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان.
بإجماع السلف واتفاق علماء أهل الحديث والسنة أن الحاكم لا ينعزل لا بفسق ولا بظلم، وما ذكره القاضي فإنما هو على طريقة غير أهل السنة من جواز الخروج على الحاكم الفاسق أو الظالم. لحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا يعني ظاهرا، عندكم فيه من الله برهان، يعني لا تختلفون عليه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: كيفية معاملة الإمام للبغاة، وتلزمه مراسة البغاة وإزالة شبههم وما يدعون من المظالم، لأن ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به والرجوع إلى الحق. ولأن علي رضي الله عنه راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة، وأمر أصحابه ألا يبدأهم بقتال، وقال: إن هذا يوم من فلج،
من فلج فيه،
إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة. وروى عبد الله بن شداد أن علي رضي الله عنه لما اعتزل الحرورية فبعث إليه عبد الله بن عباس فوضعوه كتاب الله 3 أيام، فرجع منهم 4000، فإن رجعوا وإلا لزمهم قتالهم، لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ويجب على رعيته معونته للآية، ولأن الصحابة قاتلوا مانع الزكاة، وقاتل علي رضي الله عنه البصرة يوم الجمل وأهل الشام بصفين، وإذا حضر من لم يقاتل لم يجز قتله، لأن علي رضي الله عنه قال: إياكم وصاحب البرنس، يعني محمد بن طلحة السجاد، وكان حضر طاعة لأبيه ولم يقاتل، ولن القصة كفهم، وهذا قد كف نفسه، قاله في الكافي.
يعني لا يجوز أن يقاتل عندما نقاتل الخوارج أن نقاتل من لا يقاتل، مثل النساء والأطفال ومن جاء مغصوبا ونحو ذلك. انتهى الوقت؟ طيب أذن نكمل بعد الأذان. يجب على رعية الإمام معونته فيما يتعلق بقتال الأصناف الأربعة كلها: بقتال الكفار، بقتال المرتدين، بقتال مانع الزكاة بقتال الخوارج والبغاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا ترك البغاة والقتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم.
حرم قتلهم وقتل مدبرهم.
حرم قتلهم وقتل مدبرهم
مدبرهم
وقتل مدبرهم
وجريهم. الأولى مضاف، وقتل مدبرهم مضاف إليه.
وقتل مدبرهم وجريحهم لقول مروان: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ولا يهتك ستر. ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. رواه سعيد عن عمار نحوه. وروى ابن سعود
معنى لا يذفف على جريح، أي لا يتم عليه حتى يموت، هذا مقصود لا يذفف على جريح أي لا يتم عليه حتى يموت. نعم.
أصلا قال رحمه الله تعالى: وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: لا يقتل مدبرهم ولو جازوا.
لا يقتل مدبرهم.
صحيح. لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم.
نعم.
وعن أبي أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا، لأن المقصود دفعهم، فإذا حصل لن يجوز قتلهم كالصائل.
البغاة وإن بغوا والخوارج وإن خرجوا فيبقون مسلمين، فما دام أنهم في دائرة الإسلام لوجود التأويل عندهم فحينئذ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. ومع هذا يجب إجراء الأحكام الإسلام الظاهرة عليهم، فلا يجهز على جريح ولا يقسم أموالهم ولا يعامل معاملة الفيء، ولا يطلب مدبرهم، ويقبل توبة من تاب منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم. لا نعلم بذلك خلافا بين أهل العلم، لأن مالهم مال معصوم وذريتهم معصومون، لا قتال منهم ولا بغي.
نعم.
ويجب رد ذلك إليهم، لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين، وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة. وعن علي أنه قال يوم الجمل: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذ. فعرف بعضهم قذرا مع أصحاب علي وهو يطبخ فيها، فسأله إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ، فأبى وكبه وأخذها. ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب، كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه للبغاة حال الحرب، لأن عليا لم يضمن.
القاعدة أنه إذا وقع القتال بين المسلمين وبين الخوارج أو بين الحاكم وبين البغاة، فتلفت أموال وتلفت أنفس، فلا تطلب الدماء، كلها هدر. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: لأن عليا لم يضمن البغاة.
لم يضمن البغاة.
ضمن البغاة.
نعم. لم يضمن البغاة ما أتلفوه.
أحسن. لأن عليا لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ومال.
نعم.
وقال الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، وفيه هم البدريون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. ذكره أحمد في رواية الأثر بمحتجا به. وإن استولوا على بلد فأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب به، لأن علي رضي الله عنه لم يتبع ما فعله البصرة، ولم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة. ولأن ابن عمر وسلمة بن أكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعون إليه زكاتهم، ولأن في ترك الاحتساب بذلك ضررا عظيما على الرعاية.
هذه مسألة أخرى. لا، لو أن الخوارج استولوا على ناحية، هذه مسألة مهمة، فطالبوا المسلمين بالزكاة، فدفع المسلم إليه الزكاة، وهو مأمور بأن لا في الفتنة لا يقاتلهم بمفرده، فإذا ما دفع إليه الزكاة هل تجزي عنه؟ هذه المسألة الأولى. الجواب: تجزي عنه. المسألة الثانية: إذا أزيل الخوارج من البلد، فهل يطالب الحاكم الجديد بالجباية والزكاة مرة أخرى؟ الجواب لا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: هم في شهادتهم ومضاء حكم حاكمهم كأهل العدل، لأن التأويل الساغي في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه، أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع، فيقضى بشهادة عدولهم، ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا.
هذه أيضا مسألة أخرى، إذا وقعت أن الخوارج مسكوا ناحية وصاروا يطبقون بعض الأحكام وصار عندهم قاضي، فهل تنتقض أحكامهم؟ الجواب لا، لا تنتقض أحكامه. نعم. إلا ما خالف الكتاب وصريح الكتاب والسنة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإن أظهر قوم،
وهكذا لو تولى الحكم في ناحية أناس من النواصب أو أناس من الخوارج أو أناس من المرجية أو أناس من المنتسبين إلى الإسلام، فإن أحكامهم لا تنتقض إلا ما خالف نص الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة وسب الصحابة ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، لم يتعرض لهم، لأن علي سمع رجلا يقول: لا حكم إلا لله، تعريضا بالرد عليه في التحكيم، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله يذكر فيها اسم الله، ولا نمنعكم فيئة ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال.
هذه مسألة أخرى، وهي مسألة حكم التعامل مع التكفيريين القاعدة أو الخوارج القاعدة. شنو يعني الخوارج القاعدة؟ خوارج القاعدة يرون كفر الحاكم، وربما أنهم لا يتجرؤون إظهار هذا القول، والحاكم يعلم هذا منهم، فهل يجب قتالهم؟ الجواب لا، ما دام أنهم حاطين العقيدة هذه في قلوبهم خلهم يتعاملوا، الله يتعامل معهم. فالخوارج لا يقاتلون إلا إذا أظهروا، إذا أظهروا يقاتلون. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإن عرضوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدول عزروا كي لا يصدقوا
من أهل العدل.
أحسن. وإن عرضوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا كي لا يصرحوا ويخرقوا الهيبة.
هذه مسألة مهمة، إذا صار الخارجي القاعدي التكفيري صار يعرض بالإمام، يعرض بالحاكم، فيجب تعزيره. ليش؟ حتى لا يسقط هيبة الحاكم، إذا سقط هيبة الحاكم سقط الدولة خلاص. ولهذا كان من أعظم أعمال علماء الإسلام وأهل الإسلام حفظ هيبة الحاكم، فإنه متى ما سقط هيبة الحاكم سقطت الدولة، وهذا مجرب من خلال التاريخ كله. الناس إذا استهزأوا بالحاكم خلص صير الدولة ما لها قيمة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والوجه الثاني: لا يعزرون لما روي أن عليا كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج: لئن أشركت لأحبطن عملك. فأجابه علي رضي الله عنه: فاصبر إن وعد الله حق. ولم يعزره. ومن كفر
لم يعزره، لأنه يجوز له أن لا يعزر حفظا لحقه إذا كانت هيبته باقية، لكن الأول هو الأقرب للحق.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خارج فسقة، لأن عليا قال الفحرورية: لا تبدأهم بقتال، وأجراهم مجرى البغاة، وكذلك عمر بن عبد العزيز. وذهب طائفة من الحديث إلى أنهم كفار، حكمهم حكم مرتدين، لحديث أبي سعيد مرفوعا: وفيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري. وفي لفظ: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسراهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب ولا قتل. قاله بالكافي. وقال الشيخ تقي الدين: الخوارج يقتلون ابتداء مجهز على جريحهم. وقال جمهور العلماء: يفرقون بينهم بين البغاة المتأولين وهو معروف عن الصحابة وعليه عامة الفقهاء.
هذا الأخير هو الصحيح، التفريق بين البغاء وبين الخوارج. والخوارج، القول بأن الخوارج كفار هو محكي عن طائفة من أهل الحديث ومحكي عن بعض الصحابة، محكي عن بعض الصحابة. ومن آخر من يرى تكفير الخوارج الشيخ بن باز رحمة الله عليه، كان يصرح بأن الخوارج كفار لحديث لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، وحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لكن جمهور العلماء أن الخوارج حكمهم حكم الفرق الضالة المبتدعة. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.